إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد، فيا عباد الله، الأولاد ذكورا وإناثا هبة يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده. قال الله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والأولاد يا عباد الله زينة في هذه الحياة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. كل أب وأم في هذه الحياة يرجو أن يكون أولاده من خير الأولاد تربية وصلاحا في دينهم وخلقهم. لو سألت أي أب أو أي أم ما الذي ترجوه من الله عز وجل في أولادك، لقال أن يكونوا من خير الناس دينا وخلقا. ومن أكرمه الله عز وجل بأبناء توفرت فيهم هاتين الصفتين فقد نال خير الدنيا والآخرة، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. ومع هذا يا عباد الله، لا زال الكثير من المسلمين يقع في أخطاء جسام في تربية هؤلاء الأولاد، مما يحرمهم ويحرمه هو أن يرى فيهم خصلة التربية الحميدة التي يرجوها. ألا وإن من أعظم أسباب أخطائنا في تربية أولادنا يا عباد الله أمور: أولها الجهل بأساليب التربية التي أمر الشرع بها أو ذكرها أهل الاختصاص هذا الباب. ثانيا، اتباع أسلوب الآباء والأمهات التي ربما تربى عليها هذا الوالد أو تلكم الوالدة. وقد قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون في زمان غير زمانكم. ف فالذي قد كان ينفع من أساليب ووسائل التربية في زمانك ربما لا يصلح أبداً أن يكون مستخدماً في زمن تربية أولادك. ومن أسباب ذلك حرمان الأب أو الأم من اتجاه معين. فمثلاً قد يحرم الأب عباد الله أحياناً من الحنان في صغره، فيعامل من قبل والديه بشيء من القسوة المفرطة، مما يجعله مستقبلاً يستخدم ذلك مع أولاده، أو ربما يستخدم العكس معهم فيقول حرمت من الحنان فسأفرغه عليهم، فيعيشون في الدلال الزائد الذي يضيعهم في حياتهم. فأنا عباد الله في هذه الخطبة سأحاول أن أضع يدي على بعض الأخطاء التي نقع فيها في تربية أولادنا، لأن الولد عباد الله بين يدي والده كالمريض بين يدي طبيبه. هل نظرت إلى الطبيب يوما؟ إنه يبدأ أولا بتشخيص حالة المريض، فكلما أحسن الطبيب في تشخيص الحالة كان ذلك أعظم عونا له في اختيار الدواء المناسب. فإذا أخطأ الطبيب في تشخيص الحالة فإنه قطعا سيخطئ في وضع الدواء المناسب. ألا وإن من أكبر أخطائنا عباد الله في تربية أولادنا انعدام الاتصال بين الآباء والأبناء، انعدام الاتصال بين الآباء والأبناء. فكم من أب ربما لا يجلس مع أولاده ولو لدقائق يسمع منهم همومهم وما يحزنهم وما يعايشونه في حياتهم، بل ربما كم من أب يحاور في يوم من الأيام ابنا من أبنائه لمشكلة يعيشها، سواء كانت مشكلة في دينه أم في دنياه. هذا الانعدام يا عباد الله بيننا وبين أولادنا في الحوار سبب الكثير الكثير من الانقطاع بيننا وبينهم، مما ترتب عليه أن يذهب هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا ليسمعوا من غير آبائهم وأمهاتهم. أسألكم، ما الذي جعل الكثير من الأبناء يذهبون إلى رفقاء السوء فيسمعون منهم العبارات النابية الخاطئة الساقطة، بل ربما ما يقودهم إلى فعل الفاحشة بعد احتوائهم من رفقاء السوء بكلمات الحب والحنان إلا انعدام الاتصال؟ ما الذي جعل الكثير من بنات المسلمين يسقطون فريسة في يد بعض أولئك الأنجاس الأرجاس متبع الشهوات؟ إنما هو انعدام الاتصال، فلما استطاع غير الأب والأم أن يسمع من الأولاد ذكورا وإناثا يسمع منهم ويبادلهم الحوار استطاع أن يكسب حبهم وودهم وقربهم. وحرمت أنت أيها الأب وأيتها الأم من هذا من أبنائك، فوقع الأبناء عياذا بالله في سوء التربية. من هذه الأخطاء عدم مراعاة الفروق الفردية بين أبنائنا. نحن نعلم أن الله عز وجل ما خلق الناس على صفة واحدة، فربما يكون بعض أبنائك منح الله عز وجل ذاكرة للحفظ قوية، وآخر أسلوبا في الفهم رائعا، وثالث أسلوب في الحوار والطرح والنقاش لا يملكه الآخرين، وهكذا. فالفروق الفردية بين الأولاد موجودة، فإياك إياك أيها الأب وأيها المربي أن تقارن الكبير من أبنائك بمن بعده فتعتقد أنهما لا بد أن يكونا على مستوى واحد في الذكاء، في الحفظ، في الفهم، في الحوار، في المناقشة، إن ذلك قطعا غير سليم. وإذا أردت أن تعرف معنى ما أقول فانظر إلى نفسك وانظر إلى إخوانك من بعدك ومن قبلك، يستحيل أن تكونوا جميعا على وتيرة واحدة، فكذلك أبناؤك. فعليك أيها المربي الكريم أن تعلم أن بين أولادك فروقا فردية، فالذي يصلح لزيد ربما لا يصلح لعمر، الذي يصلح للذكر ربما لا يصلح للأنثى. فإياك أيها الأخ الكريم أن تقع في مثل هذا المطب الكبير. قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لأن الناس يتفاوتون، فمن باب أولى أولادك الذين هم في سنية مختلفة، والذين هم جنسين مختلفين ذكورا وإناثا. كذلك من أخطائنا يا عباد الله في تربية أولادنا عدم مراعاة المرحلة السنية لأولادنا، فكم من الآباء يجعل خطابه مع الكبير وأسلوب تعامله هو مع الكبير كأسلوب تعامله مع الصغير، وقد فرق الإسلام في ذلك وبين هؤلاء. ومن أوضح ما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فتأمل يا رعاك الله كيف جعل الإسلام الطفل في سن السابعة يناسبه الأمر الشفهي، ثم إذا تعدى سن العاشرة يناسبه ربما أحيانا الضرب. فاختلف أسلوب التعامل لاختلاف المرحلة السنية بين الكبير وبين الصغير، فقد ينفع مع الصغير أحيانا الضرب يؤدبه أحيانا وينفعه أخرى، بل قد ينفع مع الصغير أحيانا رفع الصوت المجرد لينتهي عن أمر لا تحبه أنت. أما المراهق الذي يعيش في سن المراهقة فإن من أكثر ما يفيد في تأديبه هو الأسلوب العاطفي. الأسلوب العاطفي كأن تقول له مثلا: يا ولدي لقد كبرت الآن وأصبحت في سن أهيئك الآن للزواج ولأمر مستقبلي غير ما كنت عليه. يا ولدي لقد كبر والدك وأصبح والدك الآن يحتاج إلى رجل يعينه ويأخذ بيده في أمور الحياة وشؤونها. فتستثير في سن المراهقة الأبناء بأمر العاطفة ذكورا وإناثا، فينفع بإذن الله معهم. أما الكبير الذي تجاوز سن المراهقة فقد ينفع معه الهجر أحيانا أو إظهار الغضب منه أحيانا أخرى، فكل مرحلة عمرية له ما يناسبها. ومن أخطائنا في تربية أولادنا أن نقارن أولادنا أحيانا بالغير، كأن يكون قريبا له ممن من الله عليه بالتفوق الدراسي وربما يكون معه في مرحلة دراسية واحدة، ويكون ولدي مثلا ممن أخفق دراسيا، فكلما أقابله أقول له: انظر إلى فلان، انظر إلى فلان هو أفلح منك وأقوى منك ذكاء وأكثر منك فهما وأحسن منك تقدما. وألقي إليه هذه الكلمات التي ربما حطمته نفسيا، فقدرات الناس ومهاراتهم تختلف فلا تقارنه بغيره. واعلم أن مقارنة الطفل بغيره تفقده الثقة بنفسه، تفقده الثقة بنفسه مما يؤثر في تكوينه ويجعل منه إمعة لا يحسن إلا التقليد للآخرين، يعيش حياته على هذه الوتيرة: من رأى غيره أقوى منه قلده، وإن رأى غيره أفضل منه في لبس قلده، أفضل منه في كلام قلده، فيظل على هذه الحال لأنك كنت في يوم من الأيام وأنت لا تشعر تغرس فيه هذا الأمر. ومن أخطائنا في تربية أولادنا عدم العدل بينهم. العدل عباد الله قوام هذه الحياة، وبنى الله عز وجل عليه أمر السماوات والأرض، بل لقد أمر الله تبارك وتعالى به، فقال عز من قائل: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. وقال الله: وإذا قلتم فاعدلوا. جاء النعمان بن بشير مع والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطى بشير ولده النعمان نحلة عطية تميز بها هذا الغلام عن إخوته، فأرادت أم هذا الغلام أن يشهد على هذه الهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بشير مع ولده وقال: يا رسول الله، لقد نحلت ابني نحلة أريد أن أشهدك عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: وهل نحلتهم كما نحلته؟ هل أعطيتهم من هذه الهبات، هذه الهدايا، كما أعطيت النعمان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن أشهد على هذا غيري. وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. وفي رواية قال له عليه الصلاة والسلام: أتحب أو أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن فاعدل بينهم، اعدل بينهم. فأمر عليه الصلاة والسلام بالعدل بين النعمان وبين إخوته، فرجع بشير والد النعمان في عطيته ولم يمضها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في النحل، يعني في العطاء، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في اللين واللطف. واعلم أيها الأب، واعلم أيتها الأم، أن عدم العدل بين الأبناء يورث كراهية مفرطة بين أولادك بعضهم لبعض. فإذا رأى الأولاد أن واحدا منهم يعطى ما لا يعطى الآخرين من المال، أو من الابتسام، أو من حسن الكلام وحسن التعامل، والآخرين يصب عليهم أنواع المهانة والحرمان، فإن ذلك يورث العداوة والكره بعضهم لبعض مستقبلا. بل إن ذلك، أعني عدم العدل بين أولادك، يورثك أنت كره أولادك وعدم برهم بك ولك. فاتق الله عبد الله، وأحسن في عدلك بين أولادك في كل عطاء تعطيه إياهم، ليس في أمر المال فقط، بل حتى في كلامك ورفقك وحسن تعاملك، بل حتى في قبلاتك التي تقبلهم إياها، وابتسامتك التي تبتسمها لهم. لا سيما عبد الله إن كنت لك أبناء من زوجات مختلفات، وقد يكون بعض الزوجات أقرب إلى قلبك من الأخرى، فإن ذلك قد يكون طريقا إلى تفضيل بعض الأبناء على غيرهم، فاتق الله تبارك وتعالى في ذلك. وأخص عباد الله في باب العدل أمر الأنثى من الأولاد، فكم من الآباء الذين ربما عدلوا بين الذكور، ولكنهم ينسون أو يتناسون عمدا أمر الأنثى، فربما حرموها من العطاء في الدنيا، أو حرموها من حقها في الميراث بعد الموت. واسمع أيها الأب إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبشر آباء الإناث خاصة، يقول: من كانت له أنثى، من كانت له أنثى، بنت أنثى، فلم يئدها يقتلها في صغر، ولم يهنها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. بفضل ماذا؟ بفضل حسن تربيته وعدله مع هذه الأنثى. جعلنا الله وإياكم من خير عباده أجمعين، ورزقنا الله وإياكم حسن تربية أولادنا، آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ومن أخطائنا يا عباد الله في تربية أولادنا عدم تربيتنا لأولادنا على تحمل المسؤولية، فكم من الآباء بل والأمهات من يقوم بعمل كل شيء في البيت بنفسه، إن كان أبا في قضاء كل أموره الخارجية، وإن كانت أما في قضاء كل أمور البيت، فهي كما تقول: أحب أن أصنع كل شيء بنفسي. فإذا كبر هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا يكبرون وهم لا يحسنون أن يصنعوا شيئا في حياتهم ولا من أمورهم، ولا شك أن ذلك يورث الأولاد شيئا من الضعف وعدم حسن التعامل مع من حولهم في الحياة مستقبلا. ومن أخطائنا في تربية أولادنا التدليل الزائد، التدليل الزائد، ما يفعله بعض الآباء وبعض الأمهات من كثرة الدلال لأولادهم وبناتهم، والدلال الزائد له آثار وخيمة على الأبناء. فاسمعوا يا عباد الله، فمن آثاره زيادة الخجل والانطواء وكثرة الخوف وضعف الثقة بالنفس والاتجاه نحو الميوعة والتخلف عن الأقران، وكل ذلك نجده واضحا صريحا في أولئك الأبناء الذين يعيشون على الدلال الزائد من قبل آبائهم وأمهاتهم. بل إن الطفل الذي يدلل كثيرا طفل قلق في حياته، يستعجل الأمور ويحكم على المواقف بسرعة دون تفهم، تسيطر عليه الأنانية وحب السيطرة على إخوته والعنف في تصرفاته لإحساسه بالتميز على إخوانه الآخرين. كل ذلك وأنت ربما لا تقصد عبد الله ما تفعله. أرسل والد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، أرسله والده ليتعلم على يد المربي العالم طاووس بن كيسان، ليكون إماما على يد العالم الصالح صالح بن كيسان عفوا. فأخذ الإمام صالح بن كيسان يربيه ويعلمه، وفي يوم من الأيام لاح المؤدب المربي صالح بن كيسان أن عمر بن عبد العزيز تخلف عن صلاة الجماعة، فلما قابله بعد ذلك سأله عن سبب تخلفه، فأخبره عمر بن عبد العزيز أن السبب في ذلك أن مرجلته التي ترجل شعره، تهتم بتسريح شعره، قد كانت سببا في تخلفه عن صلاة الجماعة بتدليله وتسريحها لشعره. فأرسل صالح بن كيسان على الفور لوالده بخبر ولده أن ترجيله لشعره كان سببا في تخلفه عن صلاة الجماعة، فأمر الوالد الحازم مباشرة بحلق شعر عمر بن عبد العزيز كي لا يكون ذلك سببا في ضياعه عياذا بالله. إذن فافهموا ذلك عباد الله، واحرصوا على أن تكونوا متزنين في دلالكم لأولادكم. على العكس تماما هو الخطأ الآخر في تربيتنا لأولادنا، القسوة المفرطة، إما الدلال الزائد وإما القسوة المفرطة التي يتعامل بها للأسف بعض الآباء مع أبنائهم، لا يحسن في تعامله مع أولاده إلا الضرب المبرح الذي ربما يضربه به ضربا لا يقوم بعده إلا متوكئ على أحد إخوانه أو على أمه، بل ربما كان ذلك سببا في إصابته بعاهة دائمة، بل ربما كان هذا الضرب والعنف والقسوة التي أهيلت عليه سببا في تحطيمه نفسيا مدى الحياة، وهي أمور مشاهدة، ومن يتابع الواقع يعرف ما أعني. فمن آثار هذه القسوة المفرطة أنها تبلد الإحساس لدى الطفل وتجعله جبانا مهينا، فلا يستطيع القيام بحق أو نصرة مظلوم، وتولد عنده العناد والانتقام في بعض الأحيان، فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. أما أن تكون القسوة هي الأسلوب الدائم بزعمه أن ذلك يربي الأولاد، إن ذلك يهدم الأولاد ولا يربيهم. وكم من ابن أو بنت نفر من أبيه وأمه واتخذ مكانا آخر عنهم قصيا، فعاقر المخدرات والفواحش والمنكرات بسبب القسوة المفرطة التي كانت تعيشها تلك الأسرة. وأختم كلامي عباد الله بهذه القصة التي تنبئ عن مدى عظيم خطر هذه القسوة على أولادنا. أب دخل على ولده وقد كسر نافذة حجرة من الحجر، طفل صغير بغير قصد منه كسر زجاج النافذة، فما كان من الأب لما سمع تكسير الزجاج ورأى ذلك بعينه إلا أن قام فبحث فلم يجد إلا عصا غليظة فأخذها فانهال ضربا على هذا الصغير، انهال ضربا على هذا الصغير ثم تركه فانصرف. وقام الولد يجر قدميه يمشي متثاقلا من أثر هذا الضرب المبرح من هذا الأب الظالم القاسي. نام الصغير نومة قاسية يفزع في كل حين. استيقظ في اليوم الثاني، جاءت أمه تنظر إليه لإيقاظه، فوجدت أن يديه قد أصبحت من شدة الخضار يميل إلى الزرقة، كفيه الصغيرتين اخضرتا اخضرارا شديدا جدا، لون يخالف تماما لون جسد هذا الصغير. فانطلقت مسرعة إلى والده تخبره الخبر، جاء فنظر فأصيب بالدهشة والخوف فحمله إلى المستشفى. بعد الفحوصات قرر الطبيب أن يدي هذا الصغير لا بد أن تبتر، لا بد أن تقطع. والسبب في ذلك أن هذا الأب المسعور الذي لا يراقب الله عز وجل في تربيته لأولاده ضربه بعصا غليظة كان فيها بعض المسامير التي لم ينتبه لها، التي حملت الصدأ فتسممت كفي الطفل. امتنع الأب في البداية، فقال له الطبيب تأخرك في عدم التوقيع على إجراء العملية ربما أدى إلى قطع الكف بعد ذلك، ربما من الذراع أو من المرفق أو من الكتف، بل ربما أدى التسمم لانتشاره في البدن وموت الصغير. فلم يجد الأب بدا من أن يوقع وقطعت يدي الصغير. خرج الصغير من غرفة العمليات، أفاق من البنجي، نظر إلى يديه الصغيرتين البريئتين ليستا موجودة، أخذ ينظر إلى والده كالمتوسل يقول يا والدي أعد إلي يدي وأعدك أنني لن أكسر الزجاج بعد الآن، أعد إلي يدي وأعدك أنني لن أكسر الزجاج بعد الآن. فما كان من الأب إلا أن ألقى بنفسه من شدة الأذى النفسي الذي أصابه من أعلى المستشفى فانتحر، فوقع عياذا بالله ميتا. سبب ذلك غضبة يغضبها وقساوة يفعلها بزعمه أنه يريد أن يربي الأبناء والبنات. فاتقوا الله عباد الله في أولادكم وأحسنوا تربيتهم، تتمتعوا بهم في دنياكم وأخراكم، يكونوا عونا لكم في دنياكم وشفاعة لكم ورفعة لدرجاتكم في أخراكم. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم صلاح الأولاد ذكورا وإناثا. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم ارزقهم حسن الدين وحسن الخلق، اللهم اجعلهم من خير عبادك أجمعين، اللهم من علينا بصلاح أولادنا، اللهم قر أعيننا بصلاحهم في الدنيا وقر أعيننا بشفاعتهم لنا في الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم من حملة كتابك ومن العاملين به والحافظين له، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.